أيها المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وإخواننا المسلمين. قال أبو عبد الله بن أجرم الصنهاجي رحمه الله تعالى: باب المفعول به، وهو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل، نحو قولك ضربت زيدا وركبت الفرس، وهو قسمان: ظاهر ومضمر، فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر قسمان متصل ومنفصل. فالمتصل 12، وهي ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن. والمنفصل 12، وهي إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. باب المصدر. المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو ضرب يضرب ضربا. باب المفعول المطلق، وهو قسمان: لفظي ومعنوي، فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، نحو قتلته قتلا، وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي، نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك، والله أعلم، وصلى الله على محمد.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. المفعول به هو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل، ولا بد أن يكون الفعل متعديا، وذلك لأن الفعل تارة يكون لازما وتارة يكون متعديا. فالمتعدي هو الذي ينصب الفعل، ينصب الاسم، يتعدى الفاعل إلى المفعول، ولا يتم الكلام إلا إذا ذكر المفعول به. فإذا قلت ضرب زيد، هل تم الكلام؟ ما يتم حتى تقول عمرا، أكرم سعد، ما يتم الكلام حتى تقول خالدا. وأما إذا قلت جلس زيد، هذا يسمى لازما. اللازم هو الذي يقتصر على الفاعل. فتقول في المتعدي أنه يأتي الفاعل ثم يأتي بعده المفعول. عندك: فتح زيد الباب، هذا متعدي. وأما جلس زيد أو تعلم زيد فقد يكون لازما وقد يكون متعديا. إذا قلت تفقه زيد، معناه أنه لازم. وإذا قلت قرأ زيد القرآن، فهذا يعتبر متعديا، ينصب المفعول. إذا قلت لبس زيد الثوب أو الخاتم أو النعل، فإنه يكون متعديا. فإذا قلت مثلا إذا قلت تزوج زيد هذا قد يكون لازما، أما إذا قلت تزوج زيد فلانة فإنه يكون متعديا. وهكذا إذا قلت حضر زيد هذا لازم، حضر زيد الحلقة هذا متعدي. فينظر في كل فعل متعدي ويقال إنه ينصب الفعل، ينصب المفعول، ينصب ما بعده المفعول، علامته أنه لا يقتصر على الفاعل بل يتجاوزه إلى المفعول، سواء كان الفاعل اسما ظاهرا أو ضميرا، ضميرا يعني مضمرا. أحب محمد العلم، هذا الفاعل ظاهر محمد، كذلك العلم مفعول. درس زيد النحو، النحو مفعول وزيد هو الفاعل، وإذا كان ضميرا فإنك تأتي به الضمير تقول درست النحو، درسنا النحو، درست النحو، وهكذا. ركبت الفرس، ركب زيد السيارة، أقاد سعد البعير، قد يقال إنه قد يكون معنويا. إذا قلت تعلمت العلم فهل يقال العلم مفعول به؟ يعني وقع عليه الفعل فهو الفعل به، فعل به معنوي، تعلمت العلم. الحاصل أن المفعول به هو الاسم الصريح، تعلمت العلم أو المؤول، المؤول بالصريح. إذا قلت مثلا أحببت أن أجلس، أين المفعول؟ المصدر أو أن المصدرية هما دخل عليها في قول الله تعالى وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، أين مفعول تودون؟ أن التي هي حرف توكيد ونصب المؤكدة هما دخلت عليه في محل نصب على أنه مفعول تودون. العامل فيه غالبا يكون فعل ماضي وقد يكون فعلا مضارعا وقد يكون اسم فاعل، اسم الفاعل يعمل عمل فعله. فطلب زيد العلم، هذا ماضي، يطلب زيد العلم، هذا مضارع الفعل. زيد طالب العلم، هذا اسم فاعل، طالب عمل عمل طلب، مع أنه اسم فاعل طالب العلم. ثم ذكر يعني ضربت زيدا مفعول به منصوب، وركبت الفرس مفعول به منصوب. زيد زيدا والفرس هما اللذان وقع عليهما فعل الفاعل وهو الضرب والركوب. ذكر أنه ينقسم إلى قسمين، ظاهر ومضمر. مثل للظاهر بضربت زيدا، زيدا ظاهر والفرس ظاهر، كل منهما وقع عليه الفعل ظاهرا، لا فرق بين أن يكون مذكرا ومؤنثا، مفردا أو مجموعا أو مثنى. فتقول تقول في المؤنث ركب زيد الفرس أو السيارة، هذا مؤنث. كذلك المذكر ضرب زيد عمرا، هذا مذكر. ضربت الزيدين مثنى، أو لقي زيد أخويه مثنى، أخويه مفعول علامة نصبه الياء، أخويه، لأنه ينصب بالياء المثنى. ضربت غلامي، غلام مفعول به ولكنه مضاف علامة النصب حركة مقدرة على الميم، أصله غلامي، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. ذكر أنه ينقسم إلى ظاهر ومضمر. المضمر قسمان، متصل ومنفصل. المتصل هي الضمائر الاثني عشر أو الأربعة عشر، اثنان للمتكلم، ضربني وضربنا، وخمسة أو ستة للمخاطب، ضربك للمفرد المذكر، ضربك للمفرد المؤنث، ضربكما للمثنى، يصلح للذكر والأنثى. تقول ضربكما أيها الهندان، ضربكما أيها الزيدان، ضربكم للمذكر الجمع، ضربكن للمؤنث الجمع. ضربه للمذكر الغائب، ضربها للمذكر للمؤنثة الغائبة، ضربهما للغائبين مذكرين أو مؤنثين، ضربهم للجمع الغائب، ضربهن للجمع المؤنث الغائب. فاثنان للمتكلم، واحد للمتكلم وحده، واحد المتكلم معه غيره أو المعظم نفسه، وخمسة للمخاطب وخمسة للغائب. المتصل هو الذي لا يتقدم على عامله، وأما الظاهر فقد يتقدم على عامله. صعد الجبل زيد، الجبل مفعول مقدم، وكذلك صام الخميس أحمد، أو قاد السيارة سعد، فيجوز تقديم المفعول على فاعله إذا كان الكلام ظاهرا، وأما إذا كان الكلام والإعراب مقدرا فلا بد أن يكون الفاعل هو المتقدم. وإن تقول كلم موسى يعلى فقدم الفاعل فهو أولى، لأنك إذا قلت كلم موسى يعلى، من الذي مكلم ومن الذي مكلم؟ إذا قلت لقي موسى عيسى الإعراب مشتبه، فلا بد أن يكون هناك ما يبينه، فلذلك يلتزمون أن يكون الفاعل هو المتقدم والمفعول هو المتأخر. الضمير المنفصل ذكر أنه 12 أيضا، كذلك 2 للمتكلم و5 للمخاطب و5 للغائب. إياي وإيانا، إذا قلت مثلا ما لقيت إلا إياي، ما حضرت إلا إيانا، ما رأيت إلا إياك أو إياك، ما كلمت إلا إياه، إياه يعني إياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن للمخاطب، إياه إياها إياهما إياهم إياهن للغائب. يقولون في إياي الياء الثانية في إياي حرف دال على المتكلم، الكاف إياك حرف دال على الخطاب، الهاء إياه حرف دال على الغيبة. المفعول به هو الذي يغلط كثيرا فيخطئون في رفعه أو خفضه أو نحو ذلك، ينتبه له أنه الاسم الذي يقع عليه الفعل، يقع الفعل عليه فلا بد أن يكون منصوبا، وتقدم أنه إذا لم يذكر الفاعل فإنه ينوب عنه، ينوب عن الفاعل ويسمى نائب فاعل. ذكر بعده المصدر الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، ويعرفونه بأنه المفعول المطلق، مفعول. إذا أطلق المفعول فإنه المصدر، وإذا قيد المفعول به، المفعول معه، المفعول له، المفعول من أجله، المفعول فيه، فإن هذه كلها تتميز. المفعول فيه الظرف، المفعول له أو المفعول من أجله هو ما حصل لأجله الفعل أو نحو ذلك، وأما المصدر فإنهم يسمونه المفعول المطلق. ويقول فيه ابن مالك: المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن، وذلك لأن الفعل يدل على مدلولين، يدل على مدلولين، يدل على الحدث ويدل على الزمان. فإذا قلت مثلا: إذا قلت ضرب زيد، أليس يدل على الضرب؟ الضرب هو المصدر، أليس يدل على المضي، يعني أنه قد مضى؟ هذا مدلولي الفعل، كل فعل فإنه يدل على أمرين، يدل على الحدث ويدل على الزمان. فإن كان ماضيا قلت ضرب زيد، فأثبت الضرب. وإذا قلت مثلا أكل زيد، يدل على المضي ويدل على الفعل، الفعل هو الأكل. أو لبس زيد، يدل على المضي ويدل على اللبس. وكذلك إذا كان مضارعا: يأكل زيد، أليس يدل على الحدث؟ يدل على الحدث ويدل على الزمان. المصدر الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، يجيء ثالثا إذا أردت أن تصرف الفعل فتقول ضرب يضرب ضربا، الثالث هو المصدر، لأن الفعل يتصرف، يعني أكثر الأفعال تتصرف، منها ما لا يتصرف مثل عسى، ما يتصرف، ما تقول عسى يعسو عسيا، وليس ما يتصرف، يسمى اسم جامد، فعلا جامدا. فلا بد أن يكون المصدر أنه مفعول الذي يتصرف ضربا، ما تقول عسى يعسو عسيا، ضرب يضرب ضربا، هذا تصريف الفعل. فالمصدر هو الاسم ليس هو الفعل، يعني اسم للفعل، اسم الفعل. إذا قلت مثلا: ما الاسم من سعد سعادة، ما الاسم من مشى مشيا، اسم الفعل. ما الاسم من جلس جلوسا، ما الاسم من كتب كتابة أو كتبا، اسم الفعل هو المصدر. فيكون منصوبا ولا يكون مرفوعا بالفعل الموافق له، مرفوع منصوبا بالفعل الموافق له في اللفظ، يعني أن العامل فيه هو الفعل الموافق له في اللفظ. ضرب ضربا، وقد يكون منصوبا بمصدر من جنسه. إذا قلت مثلا أعجبت من ضربك، ضربك هذا اسم فعل، من ضربك ضربا، أعجبت من أكلك أكلا، أو من قراءتك قراءة. ثم عرفنا أنه من تصريف الفعل، تصريفه يعني تحويله إلى صيغة أخرى. الفعل يتصرف، قد تقدم في كان وأخواتها أن ما تصرف منها يعمل عمل فعله. كان يكون كونا، كن، كائن، هذه كلها من تصرفات كان. ضرب يضرب، ضربا ضارب، ما أضربه، هذه من تصرفات ضرب. تصرفات الفعل هو أنه يؤتى به ماضيا ومضارعا ومصدرا واسم فاعل وأفعل التفضيل وما أشبه ذلك. يقول: وهو على قسمين، لفظي ومعنوي، يعني أن المصدر على قسمين، قسم لفظي وقسم معنوي. فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، قتلته قتلا، وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي، جلست قعودا وكنت وقوفا. هذا يسمى مصدر معنوي. إذا قلت وقفت قياما، هذا مصدر ولكنه معنوي، جلست قعودا معنوي أيضا. إذا قلت سعيت ركضا، أو هرولت مشيا، هذا معنوي أيضا. وكذلك إذا قلت مثلا أتكلمت نطقا، أنت تقول نطق ينطق نطقا، تكلم يتكلم كلاما، تكلمت نطقا نطقت كلاما، نظرت مبصرا أو بصرا أو إبصارا أو ما أشبه ذلك، سمعت إصاخة أو إنصاتا أو ما أشبه ذلك. هذا هو المصدر، لفظي ومعنوي. قتلته قتلا، أكلته أكلا، هذا لفظي. ضربت ضربا، قرأت قراءة، لبست لباسا أو لبسا، سعيت سعيا، إن وافق لفظه لفظ المصدر لفظ المصدر لفظ فعله يعني في حروفه الأصلية ومعناه سمي لفظا ويسمى مؤكدا، لأنك ما قلته إلا للتقوية، يعني ضربته ضربا، يعني لا يتوهم أن الضرب ليس حقيقي. كذلك فرح فرحا، أما إذا وافق معنى فعله بحروفه دون اللفظ لموافقته في المعنى دون الحروف يسمى معنويا. إذا قلت مثلا جلست قعودا، القعود والجلوس معناها واحد، وقفت قياما، قمت وقوفا، الوقوف والقيام معناهما واحد. ذكروا أن المصدر انقسم إلى ثلاثة أقسام، وذلك لأن الأصل فيه أنه مؤكد، فتارة يكون مؤكدا لعامله قتلته قتلا، وتارة يكون مبينا لنوعه بالإضافة. إذا قلت مثلا مشيت مشي القطا، أو سرت سير السيارة، فمثل هذا يبين صفة المفعول الثاني، وتارة يؤكد. إذا قلت مثلا ضربته ضربا شديدا، وتارة يبين العدد، ضربته ضربتين، ضربته ضربات. هذه أحكام المصدر. المفعول به هو أهم أن يتعلم من المنصوبات، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام العلامة أبو عبد الله محمد بن الحسين الرحبي غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: باب الحساب. وإن ترد معرفة الحساب لتهتدي فيه إلى الصواب، وتعرف القسمة والتفصيل، وتعلم التصحيح والتأصيل، فاستخرج الأصول في المسائل، ولا تكن عن حفظها بذاهل، فإنهن سبعة أصول، ثلاثة منهن قد تعول، وبعدها أربعة تمام، لا عول يعرها ولا انثلام، فالسدس من ستة أسهم يرى، والثلث والربع من اثني عشر، والثمن إن ضم إليه السدس فأصله الصادق فيه الحدس، أربعة يتبعها عشرون يعرفها الحساب أجمعون، فهذه الثلاثة الأصول إن كثرت فروضها تعول، فتبلغ الستة عقد العشرة في صورة معروفة مشتهرة، في صورة معروفة مشتهرة، وتلحق التي تليها بالأثر في العول إفرادا إلى سبع عشر، والعدد الثالث قد يعول بثمنه، فاعمل بما أقول، والنصف والباقي أو النصفان أصلهما في حكمهم إثنان، والثلث من ثلاثة يكون، والربع من أربعة مسنون، والثمن إن كان فمن ثمانية، فهذه هي الأصول الثانية لا يدخل العول عليها فاعلمي، ثم اسلك التصحيح فيها واقسمي، وإن تكن من أصلها تصح، فترك تطويل الحساب ربح، فأعط كلا سهمه من أصلها مكملا أو عائلا من عولها.
يذكرون الحساب لأن سهام الورثة تحتاج إلى حساب. المراد هاهنا حساب المسائل، وهو تصحيحها وتأصيلها، هذا هو حساب المسائل، وليس المراد حساب الأعداد، وإن كان لا بد من معرفة حساب العدد والأصل أن حساب العدد يحتاج إليه، وهو الذي يقرأ في المدارس في المراحل الابتدائية وما بعدها ويتوسع فيه. وإن كنا ما أدركنا هذا التعلم، يعني الحساب الذي في المدارس، لكن حساب الفرائض يحتاج إلى معرفة حساب المسائل. فما المراد بحساب الفرائض؟ هو تصحيحها وتأصيلها. التأصيل هو تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر، وهو الذي في هذا الباب. وأما التصحيح فهو الذي في الباب الذي بعده، الذي باب التصحيح، وهو الذي فيه شيء من الغموض. وأما هذا الباب فليس فيه غموض. يقول: وإن ترد معرفة الحساب لتهتدي به إلى الصواب، يعني حتى تهتدي وتستدل على الصواب في قسمة المواريث وفي إعطاء كل نصيبة، وتعرف القسمة والتصحيح، وتعرف القسمة والتفصيل، وتعلم التصحيح والتأصيل. التصحيح هو تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر، والتأصيل تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر. هذا معنى قوله وتعرف التصحيح والتأصيل. فاستخرج المسائل، فاستخرج الأصول في المسائل، ولا تكن عن حفظها بذاهل. الأصول يعني أصول المسائل، ولا تذهل عنها، فإنهن سبعة أصول، هذا هو الأصل، أن المسائل مسائل، يعني أصول المسائل سبعة أصول، أصل اثنين وأصل ثلاثة وأصل أربعة وأصل ستة وأصل ثمانية وأصل اثني عشر وأصل أربعة وعشرين، هذه هي أصول المسائل التي تقسم منها أو توجد فيها فروض الورثة. يقول: ثلاثة منهن قد تعول، وبعدها أربعة تمام، لا عول يعروها ولا انثلام. يعني الثلاثة التي بدأ بها هي التي تعول: أصل ستة، أصل 12، أصل 24، هذه تعول. أصل 2 و3 و4 و6 و8 هذه ما تعول. يقول: فالسدس من ستة أسهم يرى. إذا كان فيها سدس فإنه من ستة أسهم يرى، والثلث والربع من 12، إذا كان فيها ثلث وربع فإنها تكون من 12، والثمن إن ضم إليه السدس، إذا كان في المسألة ثمن وسدس السدس فأصله الصادق فيه الحدس 24، إذا كان في المسألة ثمن وسدس فإنها من 24، 24 يعرفها الحساب أجمعون. فهذه الثلاثة الأصول التي هي 6 و12 و24 إن كثرت فروضها تعود، يعني تكثر فيها الفروض فتعول. العول زيادة في السهام، نقص في الأنصبة، هذا هو العول، أن تزيد السهام بدل ما كانت 6 تكون 7 أو تكون 8 أو تكون 9 أو تكون 10، هذا إن كثرت فروضها تعود، فتبلغ 6 عقد 10، 6 أكثرها عولا فتبلغ عقد 10 في صورة معروفة مشتهرة. متى تعول إلى 7؟ إذا كان عندك زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، أليس الزوج له 3؟ النصف، نصف 6. أليس الأخت الشقيقة لها 3؟ نصف 6. أين فرض الأخت من الأب؟ الأخت من الأب ما تسقط، لها السدس تكملة الثلثين، فنجعلها من 7 ونقول عالت 6 إلى 7، نقسمها من 7. متى تعول إلى 8؟ وهي أول مسألة وقعة عهد عمر، إذا كان فيها زوج وأخت وأم، أليس الزوج له النصف؟ له النصف. أليس الأخت لها النصف؟ أين الأم؟ الأم لها الثلث، لا بد أننا نعطيها كلها، نعطي كل واحدة فرضها. 6 يعني 3 و3 و2، الجميع 8، الأم لها 2 والزوج له 3 والأخت لها 3، عالت إلى 8، نقسمها من 8. الأم تستحق الثلث، ما أتاها إلا 2 وهما الربع، يعني جاءها 2 من 8، والزوج له 3 أثمان والأخت 3 أثمان. متى تعول إلى 9؟ إذا كان فيها زوج وأختان وأم، أليس الأختان لهما 4؟ أليس الأم لها 1؟ أو نجعل بدل الأم أختين من الأم. عندنا أختان شقيقتان لهما الثلثان من ستة، أربعة أختان من الأم، أختان من الأم لهما الثلث، اثنان من ستة، الزوج له النصف، ثلاثة من ستة، المجموع تسعة، فنقسمها على تسعة ونقول كل واحد يأخذ فرضه اسما لا حقيقة. الزوج أخذ ثلاثة من تسعة، إن سميناها نصف وهي في الحقيقة ثلث، وكذلك كل منهم أخذ فرضه اسما لا حقيقة. متى تعول إلى عشرة؟ إذا كان معهم أم في هذه الحال، الأختان لهما أربعة الشقيقتان والأختان لأم الثلث اثنان، والزوج له النصف والأم لها السدس، جمعناها وإذا هي عشرة. أعطينا الأم واحد من عشرة نسميه سدس وهو في الحقيقة عشر، وأعطينا الأختين من الأم اثنين من عشرة سميناه ثلثا وهو في الحقيقة خمس، وهكذا. هذا معنى قوله فتبلغ الستة عقد العشرة في صورة معروفة مشتهرة. وتلحق التي تليها بالأثر بالعول أفرادا إلى سبعة عشر. أصل اثني عشر يعول ثلاث مرات ولا يعول إلا أفرادا، فيعول إلى إحدى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر، يعول ثلاث مرات. متى يعول إلى ثلاثة عشر؟ إذا كان عندك مثلا بنتان من اثني عشر ثمانية، وعندك زوج، أليس الزوج له الربع ثلاثة؟ الجميع إحدى عشر. وعندك أم، أليس لها السدس اثنان؟ تجمع ثمانية وثلاثة إحدى عشر واثنان ثلاثة عشر، عالت إلى ثلاثة عشر. متى تعول إلى خمسة عشر؟ إذا كان معهم أب في هذه الحالة، الأب له اثنان والأم لها اثنان والزوج له ثلاثة، هذه سبعة، والبنات لهما البنات لهن ثمانية، سبعة وثمانية خمسة عشر، عالت إلى خمسة عشر. متى تعول إلى سبعة عشر؟ في مسألة تسمى أم الفروج أو تسمى الدينارية، إذا كان عندك ثلاث زوجات لهن الربع ثلاثة من اثني عشر وثمان أخوات شقائق لهن الثلثان ثمانية من اثني عشر، هذه إحدى عشر، وعندك أربع أخوات لأم لهن الثلث أربعة من اثني عشر، هذه هذه خمسة عشر، وعندك جدتان لهما السدس اثنان من خمسة من أربعة عشر من اثنى عشر، المجموع سبعة عشر. البنات لهن ثمان، الأخوات الشقائق لهن ثمان، والأخوات من الأم لهن أربع، هذه اثنى عشر، والجدتان لهن اثنان، هذه أربعة عشر، والزوجات لهن ثلاثة، هذه سبعة عشر. كل واحدة سهامهم بقدرهم، الزوجات ثلاث لهن ثلاث، والأخوات ثمان لهن ثمان ثمانية، والأخوات لأم أربع لهن أربعة، والجدات ثنتان لهن اثنان، فتسمى الدينارية، وتسمى أم الفروج لأنهن كلهن إناث، وتسمى أم الأرامل. هذا نهاية عاول اثنى عشر. قالوا أصل ستة يكون ناقصا ويكون عائلا ويكون عادلا. يكون ناقصا إذا كانت فروضه أقل من عدده، إذا كان عندك مثلا بنتان وأم، أليس البنتان لهما الثلثان أربعة والأم لها السدس؟ هل استغرقوا التركة؟ هل استغرقوا السهام؟ بقي سدس، فنسميها ناقصة. وكذا لو كان عندك أخت شقيقة وأخت لأم، أليس الشقيقة لها ثلث نصف والأخت لأم لها واحد؟ هل استغرقت الفروض التركة؟ لم تستغرق، بقية منها بقية، نسميها ناقصة. إذا كان عندك مثلا عندك بنتان وأبوان، أليس البنتان لهما الثلثان؟ أليس الأم لها السدس؟ أليس الأب له السدس؟ من ستة صارت عادلة، هذه نسميها عادلة، وهي التي سهامها بقدر فروضها. مثلنا للعائلة في أربع مسائل. أما أصل اثني عشر فإنه لا يكون إلا ناقصا أو عائلا، ولا يكون عادلا، إما أن يكون ناقصا وأن تكون سهامه أقل من فروضه، وإما يعني فروضه أقل من سهامه، وإما أن يعول. فمثلا إذا كان عندك زوجة وبنتان، أليس في المسألة ربع؟ الربع مخرجه من أربعة. أليس في المسألة ثلث؟ الثلث مخرجه من ثلاثة. تضرب الثلاثة في الأربعة باثني عشر، فتعطي البنات، تعطي الأخوات الثلثين ثمانية، وتعطي الزوجة الربع ثلاثة. كم بقي؟ بقي واحد. ما استغرقت الفروض التركة؟ إحدى عشر وهي اثنى عشر، نسميها ناقصة، نسمي هذا المسألة ناقصة. فإذا كان عندنا بنتان وزوج وأبوان، أو زوج وأم، أليس البنتان لهما الثلثان؟ ثمانية، أليس الزوج له ثلاثة؟ 11. أليس الأم لها اثنان؟ السدس. 13. نسميها عائلة، فأصل 12، إما أن تكون ناقصة وإما أن تكون عائلة، وعولها لا يكون شفعا إنما يكون أفرادا. هذا معنى قوله بالعول أفرادا إلى 17، ما تعول إلا إلى 11 13 15 17. أما أصل 24 يقول الناظم: والثمن إن ضم إليه السدس فأصله الصادق فيه الحدس 24. متى تكون المسألة من 24؟ إذا كان فيها ثمن وسدس، لأن مخرج الثمن من 8 ومخرج السدس من 6. أليس السدس فيها نصف؟ نصفها 3، تأخذ 3 وتضربها في 8، 3 × 8 = 24، أو تأخذ نصف 8 = 4 وتضربه في 6، 4 × 6 = 24. فهذا معنى كونها صارت من 24 إذا كان فيها ثمن وسدس أو ثمن وثلث أو ثمن وثلثان، فإنها تكون من 24. الأصل 24 تعول مرة واحدة، تعول بثمنها في مسألة واحدة تسمى المنبرية. ذكروا أن عليا رضي الله عنه سئل عنها وهو على المنبر فقال: صار الثمن تسعى، ومضى في خطبته. صورتها إذا كان في المسألة بنتان وأبوان وزوجة، أليس البنتان لهما الثلثان 16؟ أليس الأبوان لهما السدسان لكل واحد منهما السدس 4 × 4 = 8؟ 16 و8 استغرقت 24. ماذا تفعل بالزوجة؟ نعطيها، فتعول لها المسألة بالثمن 3 × 4 = 24 27. أليس 3 هي التسع؟ التسع من 27، التسع 3، الزوجة صار لها تسع بدل ما كان لها ثمن. هذا معنى قوله: والعدد الثالث قد يعول بثمنه فاعمل بما أقول. ثم نقول إن أصل 24 ما يكون عادلا، إما أن يكون ناقصا أو يكون عائلا، ولا يكون عادلا. فإنك مثلا تعرف أنه لا يكون فيه إلا ثلث إلا ثمن، لا بد يكون فيه ثمن، والثمن 3. فإذا كان عندنا بنتان وزوجة، البنتان لهما الثلثان 16، والزوجة لها الثمن، الثمن 3، الجميع 19، يبقى 5، يأخذها العاصب، صار فيها باقي. فإن كان عندنا معهم أم، أليس البنتان لهما الثلثان 16 والأم لها السدس 4 هذه 20 والزوجة لها 23 بقي 1 يأخذه العاصب يأخذه العصبة، في هذا ما صارت إلا ناقصة. كذلك إذا كان عندنا زوجة وأم وابن، أليس الزوجة لها الثلث الثمن والأم لها السدس؟ فيبقى عندنا 17 تكون للابن. المسألة لما كان فيها سدس وفيها ثمن ما صحت إلا من 24، فأعطينا الأم، أعطينا الأم السدس وأعطينا الزوجة الثمن، بقي عندنا 17 للابن للعاصب. لو كان معنا أيضا أبوان وزوجة وابن أو أبناء، أليس الأبوان لهم السدسان؟ السدسان 8 والزوجة لها الثمن 3، الجميع 11، كم بقي للابن؟ 13. فالحاصل أنها لا بد أن يكون فيها ناقص، أن يكون فيها فضل، فاضل يأخذه العاصب. هذه هي الأصول التي تعود. يقول بعد ذلك: والنصف والباقي أو النصفان أصلهما في حكمهم اثنان، والثلث من 3 يكون، والربع من 4 مسنون، والثمن إن كان فمن 8. فهذه هي الأصول الثانية، لا يدخل الأولى عليها فاعلم، ثم اسلك التصحيح فيها واقسم، وإن تكون من أصلها تصح، فترك تطويل الحساب ربح، فأعط كلا سهمه من أصلها مكملا أو عائلا من عولها. النصف والباقي من اثنين أو النصفان، إذا كان عندك بنت وعم كم فيها من فرض؟ فرض، ولكن فرض وتعصيب من اثنين. فإذا كان عندك زوج وأخت فيها فرضين نصف ونصف، أصل اثنين يكون فيها فرض نصف وباقي، أو يكون فيها فرضين نصف ونصف. زوج وعم، أو بنت وعم، أو أخت شقيقة وأخ شقيق، أصلهما نصف وباقي. وأما زوج وأخت فإنها نصفان، والنصف والباقي أو النصفان أصلهما في حكمهم اثنان. فأصل اثنين يكون ناقصا ويكون عائلة. أصل 3 والثلث من 3 يكون، أصل 3 يكون أيضا ناقصا ويكون عادلا. أصل اثنين ناقص وعادل، أصل 3 ناقص وعادل. إذا كان في المسألة ثلث وباقي، إذا مات ميت عن أم وعم أو أم وأخ فيها ثلث وباقي من 3، للأم الثلث والباقي للأخ، أو للعم فيها ثلث وباقي. كذلك إذا كان عندك بنتان وأخ أو أخت، الأخت مع البنات أصبة، أليس البنتان لهما الثلثان من ثلاثة والأخ له الباقي أو العم؟ هذه ناقصة. متى تكون عائلة؟ إذا كان فيها أختان شقيقتان وأختان لأم، أليس الأختان شقيقتان لهما الثلثان اثنان من ثلاثة والأختان لأم الثلث؟ عدلت، ما بقي شيء، ثلثان وثلث، هذه تسمى عادلة. فأصل ثلاثة تكون عادلة وتكون ناقصة. أصل أربعة، متى تكون المسألة من أربعة؟ إذا كان فيها ربع وباقي أو ربع ونصف وباقي، فإذن أصل أربعة لا تكون إلا ناقصة ولا تكون عادلة ولا تكون عائلة. فعندك زوجة وعم، أليس الزوجة لها الربع؟ الباقي للعم، الثلاثة الباقية. أو زوج وابن، أليس الزوج له الربع مع الابن؟ الباقي للابن، هذا ربع وباقي. زوج وبنت وعم، أليس الزوج له الربع لأجل البنت والبنت لها النصف؟ الباقي للعم. فالأربعة ما تعدل، ما تستغرق فروضها، ما تستغرق فروضها مسألتها، لا بد أن يكون ناقص، أن يبقى شيء للعصبة، لأنه لا يصير فيها إلا ربع ونصف أو ربع وباقي. وكذلك أصل ثمانية والثمن إن كان فمن ثمانية، فهذه هي الأصول الثانية، لا يدخل العول عليها فعلا. ماذا يكون في أصل ثمانية؟ يكون فيها ثمن وباقي. إذا كان عندك زوجة وابن، أليس الزوجة لها الثمن؟ الثمن واحد من ثمانية، يبقى سبعة للابن، فكانت ناقصة. وكذلك يكون فيها ثمن ونصف وباقي. إذا كان عندك زوجة وبنت وعم، أليس الزوجة لها الثمن؟ الثمن واحد من ثمانية، أليس البنت لها النصف؟ النصف أربعة من ثمانية، الباقي للعم، الباقي للعاصب. فهذه هي الأصول الثانية، لا يدخل العول عليها فعلا. ثم اسلك التصحيح فيها واقسم. يقول: وإن تكن من أصلها تصح، إذا كانت تنقسم من أصلها فإنك تقسمها من أصلها، فأعطي كلا سهمه من أصلها مكملا أو عائلا من عولها. إذا عالت أنك تعطيه سهمه من عولها. الباب بعده يكون باب التصحيح.
أحسن الله إليك سماحة الشيخ. يقول السائل: كيف يكون الصراط منصوبا على متن جهنم وفي نفس الوقت يكون بين الجنة والنار؟ وكيف تكون القنطرة بين الجنة والنار والذين نجوا عبروا الصراط الذي بين الجنة والنار؟
لا ينبغي التقعر في مثل هذه الأمور، نتبع النصوص. الصراط جاء أنه منصوب على متن جهنم، ومع ذلك إذا عبروه وتجاوزوها فإنهم يكونون في تلك القنطرة التي بين الجنة والنار كما يشاء الله.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، نحبك في الله. يقول: ذكر في فتح المجيد 6 شفاعات للنبي صلى الله عليه وسلم، وذكر شيخ الإسلام في عقيدته 3 شفاعات، فما كيفية الجمع بينهما؟
يعني على وجه الاختصار كأنه اختصر، وذلك لأن هناك شفاعة لأبي طالب في تخفيف العذاب عنه ذكرها صاحب الفتح، فتح المجيد، فتكون عندنا شفاعته لأهل الجنة في دخول الجنة، وشفاعته لبعض أهل الجنة أن ترفع درجاتهم، وشفاعته لبعض من استحق النار ألا يدخل النار، وشفاعته لبعض أهل النار أن يخفف عنهم، وشفاعته لبعض من دخل الجنة النار أن يخرجوا منها، وشفاعته لبعض أهل الجنة الذين ما دخلوها أن يدخلوها بعد الحساب، بعضهم يجعلها متداخلة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق بين المصدر واسم المصدر؟
عرفنا أن المصدر اسم الفعل، المصدر اسم الفعل، الفعل ضرب اسمه الضرب، فيسمى الضرب مصدر، هذا هو المصدر. اسم المصدر يعني نفس المصدر يسمى اسم المصدر. نعم.
ويقول: ما الأصل في الكلمة، المصدر أم الفعل الماضي؟
أصلها المفعول المطلق، المصدر هو المفعول المطلق، يعني مفعول، ولا يقال مفعول به ولا مفعول فيه ولا مفعول معه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الحكم إذا اجتمعت جدة مدلية بقرابتين مع جدة مدلية بقرابة واحدة، وما الدليل؟
يقسم الثلث بينهما، ويكون التي أدلت بقرابتين ثلثي السدس. مثلا إذا تزوجت بنت عمتك وجاءت بولد، فهذا الولد هذه الجدة يعني بنت عمتك، عمتك أخت أبيك، أمها أم أبيك، فهذا المولود يقول: يا جدة أنت أم أبي وأم أمي، فتكون الجدة مدلية بجهتين، لأن لها ابن وهو أبوك، ولها بنت وهي عمتك، فأنت تزوجت بنت عمتك، فصارت بنت عمتك تقول: هذه جدتي، وصرت أنت تقول: هذه جدتي، فأدلت بقرابتين.
أحسن الله إليكم. يقول: ما هو الأرجح في إرث الجد مع الإخوة، هل يحجبهم على القول الأظهر أم يرث معهم؟
ذكرنا أن الجمهور على أنهم يتقاسموا، وأن أبا حنيفة ورواية عن الإمام أحمد أنهم يسقطون بالجد، وذكرنا أن ابن القيم رجح سقوطهم 20 وجها ذكرها صاحب إعلام الموقعين، ذكرها في الإعلام، من قرأها عرف بذلك قوة هذا القول، وهو الذي يفتي به مشايخنا الآن.
أحسن الله إليكم. يقول: ما الحكم إذا اجتمع أخ شقيق مع أخ لأب مقابل الجد؟ هل يتم توزيع الإرث على الجد الثلث والباقي للإخوة ثم يسقط الأخ لأب؟
ذكر ذلك الناظم في قوله واحسب بين الإخوة في قوله واحسب بين الأب لدى الأجداد واسقط بين الأم لدى الأعداد واحكم على الإخوة بعد الجد حكمك فيهم عند فقد الجد. فيقول: عندنا جد وأخ شقيق وأخ لأب. فيقول الأخ الشقيق: أنا وأخي من الأب كلنا في درجة واحدة بمنزلتك أنت، لأنك أدليت بالأب ونحن أدلينا بالأب، فنحن بمنزلة، فنقاسمك ونزاحمك، فيكون للجد الثلث ولهما الثلثان. وإذا أخذ الثلثين قال الأخ الشقيق: أنت يا أخ لأب ما لك شيء، إنما أخذت بك من الجد، فيحجبه.
أحسن الله إليك. يقول: حبذا لو قسمتم لنا هذه المسألة، أختان شقيقتان وبنتان وأختان لأم وزوجة.
يا أولا أن الأختين من الأم تسقطهما البنتان لأنهما لا يرثان إلا في الكلالة، الزوجة تحجبها البنتان إلى الثمن حجب نقصان، الأختان الشقيقتان يأخذان ما بقي لأن الأخوات مع البنات عصبات، فالمسألة تكون من 24، البنتان لهما الثلث 16، والزوجة لها الثمن، هذه 19، بقي 5 نعطيه الأختين الشقيقتين على أنه تأصيل ولا شيء للأختين من الأم.
أحسن الله إليك. يقول: ما صحة قول بعض الناس عليك وجه الله، هل تحتاج إلى مال أو عليك وجه الله حينما يطلب شيئا منه، أو كلمة الله لا يهينك؟
لا، نرى عدم استعمالها، لأن في ذلك شيء من الامتهان لأسماء الله وصفاته، وفي الحديث لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، يعني ما تقول أسألك بوجهك مالا، أسألك بوجهك زوجة، بل لا تسأل بوجه الله إلا الجنة. لا بأس إذا قال الله لا يهينك، أني أسأل ألا تكون مهانا، يعني الله تعالى قد يهين من عصاه، فإذا دعوت بذلك فأنت تدعو له بدعوة صالحة.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير، يقول السائل: البعض يستدل بقوله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة على أنه لا يجوز وضع المصحف على الأرض لأن من كرامته رفعه عن الأرض.
من قوله مرفوعة أنه يجب أو يتأكد رفعها رفعا حسيا، وهو أن ترفع عن مستوى الأرض، ورفعا معنويا وهو احترامها. الدلالة ظاهرة إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على محمد.